بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الكلام على هذا المتن المبارك وهذا الشرح، وهو كتاب الدراري المضية، شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى هذا، بدأ محادثة وصلنا إلى باب كيفية الصلاة، باب كيفية الصلاة. قال رحمه الله: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم. قال رحمه الله: أقول: أما كون الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية فلما تقدم في الوضوء، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا مزعج. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية أيضا شرط بهذه الأحاديث، وقد مر معنا الكلام على شروط الصلاة، وهي كم؟ 9 7 ها 9 هاي شروط الصلاة، عدها: طهارة، استقبال قبلة، ستر العورة. لا أنا أريد اللي خاصة بالصلاة، هذيك لكل شيء. أنا عندك 3: الطهارة، استقبال القبلة، وستر العورة، والنية. دخول الوقت. لا ها 6. طيب هي عدها ها. طيب عد الآن، ذكرت كم أنت؟ 5 ها 6 تقول البلوغ. أنا شرط للتكليف. الطهارة، ستر العورة، ودخول الوقت. هذه كم؟ 3: استقبال القبلة، 4: والنية، 5: هذا لكل عمل. لا 6 هي. طيب قال: أما لا تكون شرعية إلا بالنية فلما تقدم في الوضوء، وأما افتراض أركانها فلكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها. الآن عندنا الشرط. الشرط قالوا: وما يكون خارج الماهية، والركن ما يكون داخل الماهية في داخل العبادة. والشرط كما هو معلوم لديكم إيش؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فلا بد من النية. وما المقصود بالنية هنا؟ ما المقصود بالنية؟ المقصود هو قصد، المقصود هو قصد تأدية تلك العبادة التي شرعها الله لعباده على الوجه المطلوب منهم، هو القصد. والتلفظ بها بدعة كما هو معلوم، لا يجوز أن تتلفظ بها. فالنية أن تقصد فعل العبادة على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب. وأيضا النية تأتي مع هذا القصد للتفريق بين صلاة وأخرى. إذا قمت إلى صلاة الظهر يكفي القصد، هذا القيام هو النية. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. حتى قال بعض العلماء وهم ينكرون على من يتلفظ بالنية، يقول لو كلف أحد ما لا يطيق لكلف أن يعمل عملا دون نية، ما يستطيع، لأن التحرك والقصد إلى العمل هذا هو إيش؟ النية. فلو كلف إنسان أن يعمل عمل فوق طاقته لقيل له إيش؟ اعمل عمل بدون نية، ما يستطيع. فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فلا يجوز أن تقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في يوم كذا إلى آخره، لا يجوز التلفظ بها. قال وأما افتراض أركانها فلكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها. الركن ماهية الصلاة، وقوام الصلاة يكون على هذه الأركان. فإذا سقط شيء أو لم يفعل شيء من أركانها ما صحت الصلاة رأسا، فلا بد من الإتيان بهذا الركن لأن ماهية الشيء هو من ماهيته. قال إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها، وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالقعود للتشهد. نعم، فالسجود فالاعتدال فالسجود فالقعود للتشهد، يعني بدل فالقعود فالاعتدال والقعود. انظر ايش عندي، القيام 1، الركوع 2، فالاعتدال 3، اعتدال من الركوع، فالسجود 4، السجود الأول، فالاعتدال 5، فالسجود فالقعود للتشهد. ما فيه، هو فالقعود بعد السجود الثاني قعود. هو العلو على الأول، لأن الاعتدال هو الجلسة بين السجدتين، جلسة بين السجدتين، ثم السجود ثم قعود للتشهد. طيب، وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها، وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح. إذن القيام ركن من أركان الصلاة لا بد من فعله، ولا يسقط إلا بعجز، لحديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالركوع وهكذا الركوع، كل الأحاديث في صفة الصلاة تذكر القيام وتذكر الركوع، وهكذا تذكر هذه الأركان كلها. وهناك لم يذكر بعض الأركان، لأن أركان الصلاة 12 ركنا على خلاف في سورة الفاتحة، وعلى خلاف في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة في هذه الأركان كلها، ما ذكر الترتيب، ما ذكر التسليم، أي بعضهم قال ركن الحنابلة وغيرهم التسليم الأولى، والحنابلة يقولون تسليمتان واجبتان. فالشاهد هو هذا الذي ذكره هنا، ونحن نمشي على ما ذكر ونذكر غيره ما لم يذكر. قال: وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها، وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح، وهو حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه فركوعه فرفعه من فسجوده قريبا من فاعتداله قريبا من السواء. قال: فإن قلت نعم. وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط، التشهد الأوسط ويقال الأول، يقال الأوسط ويقال الأول عدم، فلكونه لم يأتي في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير، فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. الآن هذا ما رجحه الشوكاني هنا بأن التشهد الأول غير واجب، غير واجب، وناقش يعني في غير كتاب هذا القول، وخالف هذا القول في غير كتاب، فرجح المصنف رحمه الله عدم وجوب قعود التشهد الأوسط هنا، وفي وبل الغمام رجح ركنيته، وفي السيل الجرار أوجب التشهد الأوسط والأخير، وهكذا رجح في النيل. ففي السيل من أواخر كتب المصنف رحمه الله، وقد رجح وجوب التشهد الأوسط ووجوب التشهد الأخير، والراجح أنه واجب، والراجح أنه واجب، التشهد الأوسط واجب ليس كما ذهب إليه هنا. قال: فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة، ولم يذكر فيه التشهد الأخير. في بعض الروايات في حديث رفاعة بن رافع في حديث المسيء صلاته ذكر التشهد الأوسط، والقاعدة الذي قعدها الشوكاني نفسه إيش قال؟ كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته يعتبر إيش؟ واجب أو ركن، واجب أو ركن، إلا ما جاء الدليل بإخراجه عن هذا الأصل. فلذلك أورد على نفسه هذا الإيراد، وهو كما قال: كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته في حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع، حديث أبي هريرة متفق عليه وحديث رفاعة بن رافع وهو حديث صحيح عند أهل السنن، فيدل على الوجوب، لأن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بعدما صلى، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى هذه الصلاة رأسا، لم تصلي نفاها، فأمره بإعادة الصلاة فأعاد ثم عاد فأعاد له الكلام. وفي الثالثة قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قوله الأول: إنك لم تصلي، فهو الآن يعلمه ماهية الصلاة والواجب في الصلاة، لأنه هذا التعليم مقابل للنفي الأول، مقابل للنفي الأول، لأنك لم تصلي نفى الصلاة، فسيعلمه ما تصح به الصلاة. فلذلك قالوا: كل ما ذكر في حديث المسيء يعتبر إيش؟ يا ركن أو واجب، إلا ما جاء الدليل بإخراجه عن هذا الأصل. ولذلك الشوكاني هنا أورد هذا الإيراد، قال: فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة، ولم يذكر فيه التشهد الأخير، يعني طالما أنه مذكور في حديث المسيء صلاته لابد أن تقول بإيش؟ بالوجوب، لأنه ذكر في حديث المسيء صلاته، وأنت هنا ما تقرر الوجوب. فالجواب: قلت لا تقوم الحجة بمثل ذلك، ولا يثبت به التكليف العام، التكليف العام والتشهد الأخير، وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء صلاته فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه. عارف الآن الشوكاني يقول لا تقوم الحجة بمثل ذلك، وهذا الكلام يخالف ما قرره في غير ما مكان من كتبه أن ما ذكر في حديث المسيء صلاته يعتبر إيش؟ واجب أو ركن، وهو كما قال في هذا التقرير، لكن خالف هذا القول كما سمعتم في أواخر كتبه وهو السيل الجرار، فقال بوجوب التشهد الأول ومشى على القاعدة التي قعدها، وهي قاعدة كما سمعتم صحيحة. شيء واجب ولم يذكر في حديث المسيء صلاته. إذا جاءت الأوامر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مالك بن الحويرث إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر. هنا قاعدة أيضا، قالوا كل ما رأينا كل شيء في الصلاة فهو واجب، لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم بمجرد الرؤية والمشاهدة، إلا ما جاء الدليل بإخراجه. إلا ما جاء الدليل بإخراجه، كيف يأتي الدليل بإخراجه؟ تركه بعض الأحيان. نعم نعم، إذا ثبت هذا تسليم الواحدة فيها خلاف سيأتي الكلام عليها. الشاهد أنه يعني على من يقول بثبوت التسليم الواحد اللي من جهة واحدة، التسليم الثاني قالوا إيش؟ سنة. وعلى كل حديث صلوا كما رأيتموني أصلي في الدلالة كحديث المسيء في صلاته، إلا ما جاء الدليل بإخراج إخراج الأمر عن الوجوب، لأنه أمر صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا قاعدة أيضا يذكرها الشوكاني والصنعاني وغيرهما، الفعل لأنه صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا الرؤية، يعني أنت سترى فعلا ولا قولا؟ سترى فعل. الفعل الذي هو بيان الأمر الواجب في القرآن يعتبر واجبا، لأنه تفسير للأمر، لأنه تفسير للأمر. هذا ما ذكره أيضا الشوكاني ويذكره الصنعاني وغيرهما. الفعل منه صلى الله عليه وسلم الواقع تفسيرا للأوامر في القرآن، الله عز وجل قال إيش؟ أقيموا الصلاة. كيف أقامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالفعل، بفعله وقوله، وقال في هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن كان هنا قاعدة، ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد بعض أهل العلم قيدا، قال وداوم عليه، وداوم عليه ما تركه، فهذا يدل عليه على وجوب هذا الفعل، على وجوب هذا الفعل. جلسة الاستراحة التي سيأتي ذكرها داوم عليها، قالوا إنما فعلها عندما كبر. لذلك بعض العلماء إيش قالوا؟ ما هي من السنة أصلا، وإنما كان يرتاح قليلا، والصواب القول الآخر أنها سنة، لكن ما هي واجب. بدأ بإيش؟ تسمية
الحمد لله في الصلاة وعدم الجهل بالسنة،
يعني أبي بكر وعمر الصلاة بالحمد ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء في حديث أبي هريرة أنه يذكر بسم الله. التسمية ما الجهر بها ما هو واجب، سيأتي الكلام على الأذكار، لأنه ذكر لك من الأذكار، من الأذكار الواجب اللي هو التكبير وإيش وقراءة الفاتحة والتشهد، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام سيأتي على ذلك. فالذي يترجح الآن في التشهد الأوسط واجب. من الأدلة على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، وأيضا عندما سهى عنه جبره بسجدتي سهو، جبره بسجدتي سهو، فهذا الجبران الأصل يكون عن ترك واجب، عن ترك واجب. ولا نقول أنه ركن، ولا نقول أنه ركن للتشهد الأول. طيب ليش؟ لأنه لو كان ركنا ما جبر بسهو، ما جبر بسجود السهو، لابد من إعادة الركعة، لابد من إعادة الركعة كما مر معنا، الأركان لابد من الإتيان بها، فلا تجبر بسهو. ولكن إن كنت في الصلاة وأسقطت ركنا مثلا، نسيت فما ركعت وسجدت مباشرة، ها تلغى تلك الركعة، تأتي بركعة جديدة وتسجد لهذا السهو سجدتي سهو، ما تقول أنا أجبرها في سجدتي سهو لو سهو كما تفعل في التشهد الأول إذا نسيته، لا، لابد من إعادة. لذلك التشهد الأول واجب وليس ركنا، وهكذا الجلوس له، وهكذا الجلوس له. قال وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة فلكونه لم يأتي دليل يفيد وجوبها، يفيد وجوبها، وذكرها في حديث المسيء وهم كما صرح بذلك البخاري. وأما كون التكبير، وقد جلسة الاستراحة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، والراجح أنها سنة، والراجح أنها سنة. وأما القول بأنها ليست بالسنة يعني وإن رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله فقول من قال بالسنية هو الأرجح لورودها في من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال وأما وأيضا يعني جاء في بعض حديث أبي حميد الساعدي من قوله وأما كون التكبير واجبا فلقوله تعالى وربك فكبر. ما المقصود بالتكبير هنا؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته إذا قم المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولما ورد من أن التحريم أو من أن تحريم الصلاة التكبير، وهو حديث علي بن أبي طالب وله ما يشهد له حديث حسن، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأيضا في حديث المسيء صلاته كما مر هنا يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له ارجع فصلي إنك لم تصلي، قال إذا قمت إلى الصلاة، ذكر القيام ثم قال إيش فكبر. عندنا هنا في هذا المقطع عندنا ركنان القيام والتكبير. قال وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب، وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبان بزيادة ثم اصنع ذلك في كل ركعة بعد قوله ثم اقرأ بأم القرآن، فكان ذلك بيانا ما تيسر، بيانا لما تيسر. في الصحيحين اللفظ في الصحيحين اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي خارج الصحيح وهي أحاديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بأم القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت وغيره لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي إيش؟ خداج خداج خداج. والأحاديث في هذا كثيرة في تقرير أن فاتحة الكتاب لا بد من قراءتها في الصلاة، وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ بشيء من القرآن للمأموم إلا بأم القرآن، نعم إلا بأم القرآن. فالأحاديث في هذا وتقرير هذا كثيرة جدا. فقراءة القرآن قراءة الفاتحة للإمام إيش؟ ركن عند جماعة، وبعضهم يعبر عن الركنية بإيش؟ بالوجوب بعض الشافعية، ولمنفرد كذلك، والمأموم مختلف في هذه المسألة اختلاف كثير، وهي من أضيق المسائل ومن أكبر المسائل اختلاف، لذلك ألفت رسائل من الأئمة منهم الإمام البخاري جزء القراءة خلف الإمام، وأيضا الإمام البيهقي جزء القراءة خلف الإمام، أئمة ألفوا غير الإمامين هذين الإمامين في هذه المسألة لأن مسألة قوية جدا. قال وورد ما يفيد وجوب الفاتحة من غير حديث المسيء كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهي صحيحة، ويدل على وجوبها في كل ركعة ما وقع في حديث المسيء، فإنه صلى الله عليه وسلم وصف له ما يفعل في كل ركعة وقد أمره بقراءة الفاتحة، فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة، كما لذلك في آخر الحديث قال ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، مما يدل على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، فأنه يجب ما فعل ما اقترن بها في كل ركعة. وورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله عليه وسلم ثم قال للمسيء ثم فعل ذلك في الصلاة كلها، وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة، فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة. وهذا التقرير هو الذي يقرره أهل العلم أن كل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي أساء صلاة في تلك الركعة ينساق إلى الركعات كلها إلا ما يختص بالركعة الأولى. ما هو الذي يختص بالركعة الأولى؟ ها تكبيرة الإحرام، ما تكبر الإحرام في كل ركعة. قال وأما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم فلما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام كحديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب ونحوه ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصل كما سمعتم هذه المسألة من أشد المسائل اختلافا لأهل العلم ومن أقواها فهنا يرجح الشوكاني ما رجحه كثير من أهل العلم من أن المؤتم تجب عليه قراءة سورة الفاتحة حتى وإن كان الصلاة جهرية لأن العلماء منهم من أوجبها على في السرية فقط يجب والإمام يكفي فقراءة الإمام له قراءة يعني التي يجهر بها ومنهم من عمم قال حتى في السرية قراءة الإمام له قراءة ومنهم من قال لا بد من القراءة في الجهرية أيضا وهما رجحه الشوكاني لا بد من القراءة واستدلوا الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بأدلة من أقوى أدلتهم قول النبي قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا وبالإجماع المقصود بالإنصات وجوب الإنصات وفي في الصلاة ولما جاء في الصحيح إذا قرأ فإذا قرأ فأنصتوا وصحح هذه الرواية وهي في صحيح الإمام مسلم وأعلها الذين خالفوا هذا الرأي وقالوا هذه زيادة شاذة شذ بها سليمان بن طرخان التيمي أعلوها قالوا لا تصح وممن رجح إعلالها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وأيضا استدلوا بأن بعدم وجوب قراءة نعم بالاكتفاء بقراءة الإمام في حديث أبي هريرة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب جاءت بعض الروايات لا تقرأوا خلف إمامكم بدون ذكر أم الكتاب أخذ هذه الرواية جماعة من أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح هذا القول أيضا الشيخ الألباني فقالوا بنسخ حديث أبي هريرة الأول كيف؟ قالوا هذه ليس فيها أول كان يقول ما لأنازع لا تفعلوا إلا بأم القرآن ثم نوزع قال لا تقرأوا خلف إمامكم لا تقرأوا بدون ذكر الاستثناء فقالوا هذه آخر الروايات وهذا كان هو آخر الأمر فالقراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية منسوخة مع قوله اقرأوا قراءة الإمام له قراءة حديث أبي هريرة أيضا مع فإذا قرأ القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مع زيادة اللي في صحيح مسلم إذا قرأ الإمام وإذا قرأ فأنصتوا فاستدلوا بهذه الروايات كلها ولكن نازع أصحاب القول بالوجوب برد هذه الروايات وأن الرواية التي ليس فيها ذكر الاستثناء مفصلة بالرواية التي فيها ذكر الاستثناء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء صلاته وقال افعل ذلك في صلاتك كلها فنحن لا نقول بمطلق القراءة خلف الإمام وإنما جمعا بين الأدلة نقول بالقراءة خلف الإمام بالفاتحة فقط وأبو هريرة رضي الله عنه لما جاءه الرجل قال هل أقرأ خلف الإمام قال اقرأها في نفسك يا فارسي يرجح هذا القول وجاء عن عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله عنه أنه أمر أمر المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب وإن جهر أو إن جهر الإمام فهذا يدل على أن الأمر ليس منسوخا حيث أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الأقرب عندي والله أعلم. طيب هذا أخذنا نصف ساعة الآن في هذه المسائل وإن شاء الله نكمل في الدرس الآتي مع تتمة ما لم يذكره المصنف رحمه الله. وجوب قراءة الفاتحة للمأموم وإن كانت الصلاة جهرية في نفسه نعم ما يجهر. يقول متى يقرأ؟ الأحوط أن يقرأها في سكتات الإمام والأحوط أن يقرأها بعد قراءة الإمام للفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يسبقه بقراءة الفاتحة إنما يقرأها بعد قراءته. فبعض العلماء يقول يقرأها في سكتات الإمام في أثناء الفاتحة إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين وهكذا حتى يتم معه. وبعضهم يقول بعد ما يقرأها الإمام يقرأ هو بعد ما يقرأ الإمام الفاتحة هو يقرأ. وهنا جماعة من أهل العلم أخذوا بحديث سمرة جابر بن سمرة من طريق الحسن عنه سمرة بن جندب من حديث الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث سكتات في الصلاة كانت ثلاث منها بعد الفاتحة. استدلوا بهذه الرواية على أن المأمومة يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام لها. ولكن هذا معروف الكلام في رواية الحسن عن سمرة واختلاف العلماء في وأن هل ثبت سباعه منه وكلام في هذه الطريق كثيرا فضعفوها بتدليس الحسن قالوا الحسن على القول بسماعه من سمرة فإنه عن عناء فضعفوا هذه الرواية وقالوا ليس للإمام يعني إلا سكت قبل القراءة وسكت قبل الركوع والله أعلم بالصواب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ سمير؟
بخير الحمد لله.
أقول لك طيب إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة سواء في الجهرية أو في السرية
القول بركنية قراءة الفاتحة يوجب على المأموم إن نسي أن يأتي على التفصيل الذي مر على التفصيل الذي أن يأتي بركعة يقرأ فيها سورة الفاتحة بركعة جديدة لأن هذا القول لا يستقيم معه أن يكون الإمام يجبر هذا النقص الذي حصل للمأموم. ولذلك بعض العلماء توسط بالنسبة للمأموم فقال هي واجبة وليست ركنا. وممن رجح هذا القول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قالوا الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة الواجب إذا ما فعله المأموم يجبر للإمام يجبره الإمام بارك الله فيك. هذه ستأتينا المسألة وهذه جزاء الله الشيخ سليمان الآن أشار إلى مسألة هي متعلقة تعلقا قويا بهذه المسألة وهي هل إذا أدرك المأموم الإمام راكعا يدرك بهذا الركعة أو لا يدرك بهذا الإدراك الركعة. الخلاف قوي جدا لذلك كل من ألف في قضية وجود قراءة الفاتحة للمأموم ذكر هذه المسألة
بما أنها سكرت عنه
فإنها نعم استدلوا بهذا حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعدو على خلاف ضبطها. على كل الحافظ ابن حجر نقل عن البخاري في هذه المسألة القائل بوجوب الفاتحة جمع كبير من الصحابة منهم خلفاء كما سمعتم قبل قليل عمر رضي الله عنه نقل هذا عنه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام بالنسبة لوجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية والسرية. قال الحافظ ابن حجر بالنسبة لإدراك الركوع أو عدم إدراك الركوع بإدراك الركعة بإدراك الركوع قال وكل ونقل البخاري عن كل من قال بوجوب قراءة الفاتحة عدم إدراك الركعة بإدراك الركوع هكذا قال في الفتح رحمه الله. سيأتينا مزيد كلام على هذه المسألة في وقتها والحمد لله وإلى صحيح الإمام مسلم.